أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلام في مسألة 278. قال: لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا والثاني ثالثا فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل واحد منهم على الآخر، فعلى الأول 3/4 دية الثاني، وعلى الثاني ربع دية الأول، وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية الثالث. نصف دية الثالث يعني أن الأول يتحمل 3/4 دية الثاني ونصف دية الثالث، والثاني يتحمل ربع دية الأول ونصف دية الثالث، ولا شيء على الثالث، الثالث ليس عليه شيء. هاي المسألة. المفروض في المقام في المسألة هو أن كل واحد منهم مات بسقوط الباقين عليه، مات بسقوط الباقين عليه، يعني أن الأول إذا جن الأول مات بسقوط الثاني والثالث عليه، مات بهذا. ولا أشكال في أن سقوطهما عليه يستند إلى جذبه الثاني، هو جذب الثاني إلى البئر، وجذب الثاني للثالث، فكأن موت الأول يستند إلى هذين السببين، إلى جذبه الثاني، هو جذب الثاني ولو لم يجذب الثاني لما مات، وإلى جذب الثاني للثالث. ليش؟ لأن جذب الأول للثاني وحده لا يكفي في موت الأول بحسب الفرض، لأنه مات بسبب سقوطهما عليه، يعني سقوط الثاني والثالث، فإذا جذب الثاني للثالث أيضا كان سببا في موت ماذا؟ في موت الأول. إذا موت الأول يستند إلى هذين الأمرين، جذبه للثاني وجذب الثاني لمن؟ للأول. وحيث أن الأول يشترك مع الثاني في جذب الثالث على ما تقدم، هذا معناه أنه يسقط من دية الأول 3/4، من دية الأول تسقط 3/4 تروح بشي. ليش؟ لأنه نصف دية الأول، نصف ديته الأول يذهب لماذا؟ لأن أحد السببين في موته هو نفسه، هو نفس الأول، أحد السببين في موت الأول هو نفس الأول، يعني قلنا أن موت الأول يستند إلى جذبه للثاني وجذب الثاني للثالث، فإن أحد السببين لموته هو فعله، هو جذبه للثاني، فهذا كأنه هو أتلف نفسه، ما يستحق دية بهذا المقدار، ما يستحق دية، فإيش نصف الدية، نصف دية الأول هذا يسقط، يعني نصف دية الأول وفي مقابل ماذا؟ في مقابل فعله، هو فعله بنفسه، فحينئذ يسقط هذا النصف. وأما الربع، يعني قلنا يسقط منه 3/4 الدية، وأما الربع فلأنه أي الأول يشترك مع الثاني في السبب الثاني، السبب الثاني لموت الأول هو جذب الثاني للثالث، وقد تقدم سابقا أن جذب الأول للثاني جذب الأول للثاني هو أيضا دخيل في ماذا؟ في موت الثالث. فكأن سقوط الثالث استند ماذا؟ إلى سببين، جذب الثاني له وجذب الأول للثاني. فيكون سقوط الثالث اللي هو أحد سببي موت الأول، سقوط الثالث يكون مستندا إلى فعل الثاني وفعل الأول، وحيث أنه يستند إلى فعل الأول هو الذي جذبه كأنه ولو بالواسطة، كان هو الذي جذب الثالث وأوقعه على نفسه فمات، هذا لا يعطى له الدية في مقابل ذلك. ومقدار هذا شنو هو؟ مقداره هو الربع، لأنه كما قلنا موت الأول له سببان، جذبه للثاني وجذب الثاني المن للثالث. جذبه للثاني هو مستقل فيه الأول فيسقط نصف الدية. السبب الثاني وجذب الثاني والثالث هو يشترك مع الثاني في ذلك، يشترك مع الثاني في جذب الثالث، فكأنه هو باشر جذب الثالث وأسقطه على نفسه فمات، هذا هم يسقط منه ربع الدية، فيسقط منه ثلاثة أرباع الدية، يسقط من الأول، من دية الأول مات، من ديته يسقط ثلاثة أرباع. ليش؟ لأنه هو قتل نفسه بربع، هو ما قتل نفسه لكن بمقدار ثلاثة أرباع هو قتل نفسه، لأنه السبب الأول كما قلنا هو مستقل فيه واشترك مع الثاني في السبب الثاني، فيسقط منه من ديته ماذا؟ ثلاثة أرباع. وهذا معناه أن الثاني لا يتحمل من دية الأول إلا الربع، أن الثاني لا يتحمل من دية الأول المن إلا الربع. لماذا؟ لأن ثلاثة أرباع دية الأول سقطت باعتبار أنه هو السبب في ماذا؟ في موته. فالثاني يتحمل دية ربع يتحمل ربع دية ماذا؟ ربع دية الأول، لأنه هو بهذا المقدار تسبب في موت الأول بمقدار جذبه الثاني، بمقدار جذبه للثالث الذي اشترك فيه مع الأول. أحد السببين اشترك الثاني مع الأول فيه، والسبب الثاني استقل به الأول، فالثاني لا يضمن للأول إلا ربع الدية، ويسقط من دية الأول ثلاثة أرباع. هذا الثاني، إذا الثاني عليه ربع الدية فقط للأول ويسقط من دية الأول ثلاثة أرباع. أما الأول كما يسقط منه من ديته ثلاثة أرباع كما بينا، عليه أن يدفع للثاني ثلاثة أرباع الدية. فإذا الثاني عليه أن يدفع للأول ربع الدية وثلاثة أرباع الدية تسقط، دية الأول تسقط، لكن الأول يجب عليه أن يدفع للثاني ثلاثة أرباع الدية، وذلك لأن موت الثاني يستند إلى جذب الأول له، الثاني شلون مات؟ الأول جذبه، ويستند أيضا إلى جذبه الثالث، ثاني مات نتيجة أن الأول جذبه، وهو جذب ماذا؟ الثالث. ليش؟ لأن المفروض كما قلنا في المسألة أن كل واحد منهم مات بسبب سقوط الباقين عليه، فالثاني مات بسبب سقوط الأول والثالث عليه. إذن هو مات بسبب جذب الأول له، جذب الأول له، وبسبب جذبه هو للثالث، فهناك سببان في موت الثاني. فحينئذ السبب الأول لموت الثاني الأول يستقل به، لأنه هو الذي جذبه مستقلا، لم يشارك فيه أحد في جذبه أحد، فيستقل به الثاني نصف السبب، أحد السببين. فحينئذ يثبت على الأول للثاني نصف الدية، هذا واضح، نصف الدية تثبت على الأول، يجب عليه أن يدفعها لمن؟ إلى الثاني. نجي إلى السبب الثاني في موت الثاني، شنو هو السبب الثاني؟ جذب الثاني للثالث، هذا السبب الثاني. هذا أيضا كما في السابق يشترك الأول مع الثاني فيه، الأول يشترك مع الثاني في جذب الثالث، لأنه لولا أن الأول جذب الثاني لما جذب الثاني ماذا؟ الثالث، على ما تقدم، كأنه ألجأه على ما تقدم. الأول عندما جذب الثاني ألجأ الثاني المن إلى جذب الثالث. بناء على هذا يكون جذب الثاني للثالث له سببان، الثاني يعني جذب الثاني للثالث وجذب الأول للثاني. فإذا الأول يشترك مع الثاني في السبب الثاني لموته، لموت الثاني. فإذا كان يشترك في موت الثاني بهذا المقدار فعليه أن يدفع للثاني ربع الدية. إذن عليه منك نصف الدية بالنسبة إلى السبب الأول لاستقلاله فيه، وعليه أن يدفع إليه أيضا ربع الدية للثاني لاشتراكه مع الثاني في السبب الثاني لموت الثاني. فعلى الأول أن يدفع ثلاثة أرباع الدية إلى الثاني، وعلى الثاني أن يدفع ربع الدية لمن؟ إلى الأول. أما أنه على كل واحد منهما، يعني على الأول والثاني كما قال، نصف دية الثالث، واضح باعتبار أنه يعني هم اشتركوا في موته، موت الثالث استند إلى جذب الثاني له وجذب الأول المن للثاني، الثالث موت الثالث استند إذا جذب الثاني له وجذب الأول المن للثاني، فاستند إلى جذبين، إلى جذبين. جذب الثاني له فيكون الثاني مستقل في هذا الجذب، وجذب الأول للثاني فيشتركان في تلفه، فعلى كل واحد منهما نصف الدية. موت الثالث، خلينا نتأمل بهذه المسألة، موت الثالث يستند إلى جذب الثاني للثالث، وهذا واضح، وإلى ماذا؟ وإلى جذب الأول للثاني. يعني يستدل على السببين. يعني قلنا أن الأول بجذبه الثاني هو يكون قد جذب الثالث، لكن بتوسط هذا بالواسطة جذبه. لو لم يجذب الأول الثاني لما سقط الثالث ومات، ولو لم يجذب الثاني الثالث أيضا لما سقط الثالث ومات. فهو يستند إلى جذبهما، يعني جذب الأول للثاني وجذب الثاني للثالث، فيتقاسمان الدية فيكون على كل واحد منهما نصف الدية للثالث، ولا شيء على الثالث. واضح ما عليه شيء الثالث، لأن الثالث مجذوب فقط، الأول جاذب فقط، والثاني جاذب ومجذوب، مجذوب من قبل الأول وجاذب للثالث، لكن الثالث فقط مجذوب، فقط جذب إلى ماذا؟ إلى البئر، لم يفعل شيئا. صحيح أنه هو بسقوطه سبب في ماذا؟ سبب تلف الباقين، لأنه أثر في موت الباقين، تسبب في موت الباقين، صحيح بسقوطه، لكن هو مجذوب في هذا السقوط، ما له دخل، مجذوب في هذا السقوط، يعني حصل منه السقوط لا إراديا بلا اختيار. فسقوط بسبب الجذب لا يترتب عليه ضمان عليه، فليس هناك شيء على الثالث. نقرأ المسألة من أول. قال: لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا والثاني ثالثا فسقطوا فيه جميعا فماتوا بسقوط كل واحد منهم على الآخر، فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني. ثلاثة أرباع دية الثاني يعني تسقط من دية الثاني ربع، اللي هو تسبب فيها، دية الثاني تسبب في موته، وعلى الثاني ربع دية الأول، يعني يسقط من دية الأول ثلاثة أرباع، وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية الثالث، ولا شيء على الثالث. ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا وهكذا. في البحث الجديد الذي ندخل فيه هو ديات الأعضاء. قال الفصل الأول في دية القطع، مسألة 279. قال: في قطع كل عضو من أعضاء الإنسان أو ما بحكمه، ما هو بحكم القاطع كما سيأتي. قال: فيه الدية، كل عضو من أعضاء الإنسان قطعه فيه الدية، وهي على قسمين. ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع، ما بمقدر خاص، لم يرد فيه تقدير خاص شرعا. الثاني: ما فيه مقدر كذلك. الثاني يجي الحديث عنه موارد، يقول 16 مورد ورد فيها مقدر خاص في قطع الأعضاء، يأتي الحديث عنها. كلامنا فعلا في الأول، يعني ما ليس له مقدر شرعا، ما له مقدر شرعا، ما قدر له شارع في الشيء. قال: أما الأول فالمشهور أن فيه العرش ويسمى بالحكومة، وهو أن يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى، ويؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت، وبعض الجنايات ما توجب التفاوت في القيمة، جناية لكنها ما توجب التفاوت في القيمة. لا، فعلا نتكلم فيما إذا كانت الجناية توجب التفاوت في القيمة، يعني هذا صحيح خالي من الجناية قيمته غير معيب يعني فيه الجناية. إذا أوجبت التفاوت يقول يؤخذ ما به التفاوت بينهما، مو مقصود أن يؤخذ بما فيه التفاوت يعني يؤخذ بنفس التفاوت، وإنما يؤخذ بنسبة ما بين القيمتين من الدية. وهو هذا فرضنا الحر الذي قطع منه ذلك العضو الذي لم ترد فيه دية مقدرة، فرضنا صحيح، فرضنا عبد وسالم من هاي الجناية، قد قيمته وهو قيمته ألف، وفرضنا عبد فيه هذه الجناية معيب أفرض قيمته مثلا 250 مثلا، جقد التفاوت بين القيمتين يعني 3/4 يعني ربع وربع يعني 1/4، لأن ذاك ألف وهذا جقد 250، هاي النسبة نأخذها من الدية، نأخذ من الدية بهذه النسبة. إذا كان قيمته ألف وقيمته صحيح وقيمته 500 معيب، فالنسبة تصير النصف، فنأخذ من الدية شنو؟ نصف الدية، وهكذا ثلث الدية، ربع الدية، خمس الدية، وهكذا. هذا المقصود. ويأخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت، وأما إذا لم توجبه جناية ما توجب التفاوت، ماكو تفاوت بين القيمتين، فالأمر بيد الحاكم، فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة. يقول هذا هو الذي ذهب إليه المشهور. يقول السيد الماتن وفيه إشكال، والأظهر أن له ذلك مطلقا، يعني الأمر بيد الحاكم مطلقا، حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت، فضلا عما إذا كانت الجناية غير موجبة للتفاوت، فكأن الأمر بيد الحاكم مطلقا. وبهذا هو اختلف رأيه عن ماذا؟ عن رأي المشهور الذي ذهب إلى التفصيل بينما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت فيؤخذ بنسبة التفاوت من الدية كما قلنا وسنوضحه، وبينما إذا لم تكن موجبة للتفاوت فيرجع الأمر إلى الحاكم. هذا رأي المشهور. هو رأي السيد الماتن لا، هذا الترتيب المعين في أخذ الدية فيما إذا كانت الجناية توجب التفاوت، شلون نأخذ الدية؟ هنا قالوا بأنه نفرض الحر عبدا، وهذا هو معنى قولهم أن العبد يكون أصلا للحر فيما لا مقدر فيه، هذا معنى أن العبد يكون أصل. يعني شنو يكون أصل؟ في 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 الجنايات التي لا مقدر لها شرعا، اللي هو محل كلامنا، يكون أصل. هذا معنى أنه إذا جنى على حر جناية ليس لها مقدر شرعا، شلون نعرف؟ شلون نأخذ الدية؟ شلون نحسب الدية؟ ونفرض الحر عبدا فنقومه صحيحا ومعيبا، ونأخذ من الدية بنسبة بهاي النسبة بين القيمتين، فيكون العبد أصلا للحر فيما لا مقدر له شنو شرعا، هذا معناه. فنقوم الحر صحيح مرة ومعيب مرة ونأخذ بهاي النسبة كما بينا. في المقابل قالوا أنه الحر يكون أصلا للعبد فيما له مقدر، الحر يكون أصلا للعبد فيما له مقدر شرعا. مقصودهم هذا أنه إذا ثبت في الجناية على عضو من أعضاء الحر أن فيه مثلا الدية كاملة حر، أفرض في العينين فيها دية كاملة، فإن هذه الجناية في العابد، فإذا جنى على العابد على عينيه مثلا تكون موجبة لتمام قيمته، تكون موجبة لتمام قيمة العابد. فيثبت للمولى بسبب هذه الجناية من قيمته على نسبة ما يثبت للحر من الدية. نأخذ من القيمة، إذا جنى على العابد بقطع عضو منه، قطع عضو منه، نروح نشوف الحر، هذا معناه أن الحر أصل للعبد في ما له مقدر. نروح للحر شوف أن هذا العضو إيش قد الدية مالته، هاي الجناية إيش قد الدية مالته، أفرض فيها نصف الدية، أفرض هيك فيها نصف الدية، قطع عضوا فيه نصف الدية. نجي للعابد عندما يجنى عليه بنفس تلك الجناية نقول ناخذ نصف قيمته، فيدفع لمولاه نصف قيمة ماذا؟ هذا العابد. إذا كانت الجناية ثلث الدية حينئذ هذا يستحق جديد ثلث قيمة العابد، وهكذا. هذا معنى كون الحر أصلا للعابد فيما له مقدر. هاي مسألة أن الحر أصل للعبد فيما له مقدر، هذه يمكن الاستدلال عليها برواية هي معتبرة السكوني، وإن كان هو موحل كلامنا، معتبرة السكوني المروية في الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح الحديث الثاني. رواية معتبرة مع السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن. جراحات العبيد عن جراحات التي على نحو جراحات الأحرار في الثمن، نشوف الأحرار هاي الجراحة قد بي دية، دية كاملة، ثلث الدية، نصف الدية، ربع الدية. جراحات العبيد هي مثل دية، لكن مين؟ في الثمن، يعني في قيمته، في قيمته. هيك تفسر الرواية بهذا التفسير. على كل حال هذا مو محل كلامنا، احنا محل كلامنا شنو؟ في الثاني، يعني في كون العبد أصلا للحر فيما لا مقدر له، اللي هي الطريقة اللي ذكرناها أنه إذا جرح الحر بجناية لا مقدر لها شرعا نجعل العبد أصل. فنجي نفترض هذا الحر عبد ونشوف قيمته صحيح وقيمته معيب، ونأخذ بنسبة التفاوت بين القيمتين من الدية. هذا هو المشهور كما أشار السيد الماتن، هو المشهور بين الأصحاب وفي المسالك أنه كالمتفق عليه، وفي الرياض لا أجد فيه خلافا، وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، إجماع بقسميه عليه، كأن هذا هو المشهور. في الجواهر ذكر أن النصوص دلت على عدم بطلان الجناية، كانوا يحاول أن يستدل على هذا، على أنه إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت فطريقة معرفة مقدار الدية هي هذه اللي بيناها. يقول أن النصوص دلت على عدم بطلان الجناية وأنها لا تكون هدرا، لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا، وأمثال هذه العبارات. حتى أرش الخدش، حتى عرش الخدش البسيط هذا همات لا يذهب هادرا. ومع عدم التقدير كما هو المفروض لأنه هذه جناية لا مقدرة لها كلامنا في هذا فعلا، ومع عدم تقدير كما هو المفروض لا توجد إلا الحكومة، ماكو طريق آخر سوى هذا، هذا دليله. الشارع ما قدر، ما ذكر يعني لم يقدر لهذه الجناية شيئا محددا. وروايات أخرى ونصوص تقول أنه لا يذهب هدرا، لا يذهب هدرا، فشنو الطريق؟ ماكو طريق غير هاي الحكومة اللي ذكرت لي هو أخذ العرش بالمعنى المتقدم يقول. وإلا كانت جناية لا جناية لا استيفاء لها، لا قصاصا ولا دية. يجي جناية حصلت ما قاعد نستوفي ما يقابلها لا من القصاص ولا شنو ولا دية نأخذ من، وهذا مناف لما يمكن القطع به من الأدلة. فإذن لابد من هذا، هذا يثبت وحده شنو ما ذهب إليه المشهور من أن الدية تؤخذ بهذه الطريقة اللي تسمى بالحكومة. ثم ذكر صحيحة أبي بصير التي سيأتي قراءتها. سيد الماتن ذهب إلى أن الأمر بيد الحاكم فيما لا مقدر له شرعا مطلقا، يعني سواء كانت الجناية موجبة للتفاوت أو لم تكن موجبة للتفاوت، وخالف المشهور في ذلك، يعني المشهور كما قلنا فصل. استدل السيد الماتن على ما ذهب إليه بعدة روايات. الرواية الأولى اللي هي صحيحة عبد الله بن سنان مروية في الباب التاسع من أبواب الشجاج والجراح، في الباب التاسع الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان السنة التام ظاهرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية اليد إذا قطعت 50 من الإبل، اليد إذا قطعت 50 من الإبل، وما كان جروحا دون الاصطلام، وما كان جروحا دون الاصطلام يعني دون القطع، فيحكم به ذوى عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الآية الشريفة. هاي الرواية استدل بها السيد الماتن في المقام، وذكر في مقام تقريبا قرب الاستدلال بها أنها تدل على تعيين الدية في الجروح دون الاصطلام، تدل على أن تعيين الدية في الجروح دون الاصطلام إنما هو بحكم ذوي عدل من المسلمين. هو يفسر هذا يقول بمعنى أن الحاكم يستعين في تعيين الدية في أمثال ذلك بشهادتهما، فالأمر يرجع لمن؟ إلى الحاكم، والمفروض أن هذا مما لا مقدر له شرعا فيرجع فيه شنو إلى الحاكم، ومقتضى إطلاقها يعني أنه سواء كانت الجناية توجب التفاوت أو لا توجب التفاوت فمطلقا يرجع إلى الحاكم. شاشن الرواية تقول إلى ذوي عدل، قل لا، هذا ولا أن الحاكم يأخذ بشهادتهما مو أكثر من هذا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.